الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيها الإخوة المؤمنون، ترى ما قصة هذه المعية وهذه الإضافة؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه، أليس لها شأن؟ أليس لها اعتبار؟ أليس لها مقام عند أهل الأخبار؟ أليس أصحابها بتلك التبعية من الأبرار؟ والذين معه دون استثناء. أيها الإخوة، إنها معية الحماية والحصن الآمن وإضافة التشريف بسيد الوجود عليه الصلاة والسلام، فمن أضيف إلى الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام ليشقى أبدا، ومن أعلن ذلك فقد تحدى المولى وغالط أمر فهم قرآنه المبين، وأعلن أنه في جهل واضح عميم. أيها الإخوة، قضية التبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي قضية ارتباك موثق من قبل المعطي جل جلاله. ولما كان الصحابة الكرام بأجمعهم قد أكرموا بالرؤية الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان المربي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم هذا الفهم ولهم ذلك السمو وعندهم الخبر اليقين، فمن حاد عن طريقهم أو مزق مفهومهم أو وقف بالتقطيع حيال اجتهاداتهم أو رؤيتهم فقد ضل ضلالا بعيدا. وما مزق الأمم، بل أقول وما مزق هذه الأمة إلا تلك المفاهيم السقيمة التي جعلت من صاحبها يسقط ويسقط، ولكنه بقي مسؤولا عن أولئك السطحيين الذين لا يدرون المقام ولا يعرفون سيد الأنام ولم يفقهوا عن العليم العلام، فهبطوا وهبط معهم غيرهم. لذا يا سادة، معية عطاء وحسن وإضافة تشريف، فمن أراد أن يوزع المراتب بإسقاط هذا الصحابي ورد فهم ذاك فقد أراد تمزيق القرآن. ومن قال بأن القرآن إنما فيه وليس فيه فقد أعلن بذلك أنه قد كذب الحقيقة ورد قول المولى جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن يرد على من؟ ومن يعلن الحرب على من؟ لذا يا سادة، لا بد من الرجوع إلى قطب الدائرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقفة حيال ما جاء به وقرره وجعل من ذلك لبنات ذلك الحسن المتكامل رسول أصحابه الكرام، حتى ندرك معنى الوحدة ونستظل بظل قوله جل في علاه: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يا سادة، ليس كلامي ضربا من الثورة أو الغضبة، وإنما وقفة عند حقائق لا يحيد عنها إلا إنسان لم يذق طعم المحبة النبوية وبذا يبعد عن فقه الدليل. لذلك اسمحوا لي أن أبدأ خطبتي اليوم بختام حديث ربيعة بن كعب الأسلمي الذي عشنا معه في جو من الحب آسر، ولعلنا لم ننس بعد أن أصل هذا الحديث في الصحيح. فالذي يرد أمر التوسل برسول الله أو إضافة التشريف إليه فقد رد ذلك على الله. وأنا أقول لكل إنسان: لا تقل لزيد وعمر هذا لا يجوز وأنا لا أقره، بل قل لله، قل يا رب لا تضفني إلى رسول الله ولا ترحمني برسول الله، لأنك بذا ترد رحمة الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاسمع معي أخ الإيمان وألق السمع بسمع البصيرة إلى البصر، وكن ذا نظرة ثاقبة تنفذ إلى
حقيقة جوهر الدليل
لتدرك ما تحت الحرف من نور. لعلكم تذكرون أننا وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم لربيعة سائلة: يا ربيعة، من أمرك بهذا؟ من علمك أو من أمرك بهذا؟ قال: ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصغي كامل الإصغاء إلى سيدنا ربيعة. قال: يا رسول الله، لم يأمرني به أحد. لعلكم تذكرون ما طلبه ربيعة، رواية مسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. وقد قال له: أو غير هذا؟ قال: بل أسألك مرافقتك في الجنة. ورواية الطبراني في الكبير قال: أسألك أن تسأل الله لي أن يدخلني الجنة ويجنبني النار. فقال له: يعني أسألك أن تسأل. إذن جعل بينه وبين ربه رسول الله كواسطة. قد يقول قائل: إنه سأله الدعاء. وأنا أقول للسائل أو القائل: اسمع وأصغ إلى تتمة الحديث، ولا تنس حديث مسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. فوافق على ذلك رسول الله على أن يعينه: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقد فصلنا هذا تفصيلا. أعتقد أن الفقيه، فقيه الحب والنفس، لا يستزيد على ما ذكر في خطبتنا الماضية. ألقي السمع أخا الإيمان، من أمرك بهذا؟ ثم سكت ليصغي إلى ربيعة. فقال ربيعة: لم يأمرني به أحد، ولكن نظرت فعلمت أن الدنيا فانية غير باقية، وأنك من المكان الذي أنت منه عند الله. يعني أنا قد أرد، ولكنك غير مردود عند الله، فبك الأمان. فلم يقل له: دعك من مكاني ولا تجعلني بينك وبين الله. قد يقول قائل: يا أخي، هل نحتاج إلى واسطة بيننا وبين الله؟ الحقيقة أيها الإخوة، ليست القضية قضية إثبات حجاب، ولكن إثبات موصل إلى خالق الحجب جل في علاه لتخرق. أقول: الواسطة أمور ثوابت بمجموعها تسمى شريعة، لأن وصولك إلى الله عبر وسائط أمرك بها كالصلاة والصيام والذكر وغير ذلك. وقادر الرب أن يدخلك الجنة ولا يسأل عما يفعل من غير صلاة ولا عبادة ولا دعاء، ولكن قضت حكمته أن تنفذ إلى رحاب جنته ورحب رضاه بعبادته. وخبرني بربك، من أعلى الوسائط وأشرفها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يرد هذا إلا إنسان أحمق حقيقة. فرسول الله غير مردود عند الله عز وجل، لذا قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هنا نقطة أخيرة حيال هذا المقام. حينما يطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر حديث قرر عبارات صاحبه أو السائل فيه، يقرر ثم يعطي مفتاحا. طبعا هذا لنا وله، يشار بهذا إلى أنه: يا ربيعة، يعني المعنى الضمني: يا ربيعة، لتبقى من أمتي. وبدعاء الرسول وتقريره بقي من أمته، وهو صحابي جليل. فكل إنسان يبقى من أمة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام بالاتباع على مقام الحب، لا يمكن أن يضل أبدا. لذلك يا سادة، الإنسان حينما يطيع ويعمل لله، كيف يسمو في مقامات معراج الوجدان؟
قالوا يسمو بالحب للمعبود. وكيف يسمو بالحب للمعبود؟ قال أن يعيش جمالية المظاهر التي أكرمه الله بها وأعلى جميلا مما خلق الله ومن خلق رسول الله. فالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام مهيب الطلعة جميلها، من رآه لأول مرة هابه، ومن عاشره معرفة أحبه. وجعل الحق عز وجل العلاقة مع النبي طورا رفيعا جليلا من أطوار الإيمان، لينفذ المؤمن بهذا الحب الصافي من غير حظ شخصيا دنيوي إلى الواحد الأحد فيتعرف عليه. تلك هي الحقيقة ولا شيء سواه. لذا فاسمع معي الآن إلى الشاهد الآخر المتصل بهذا المعنى. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم
هيك صلى على النبي، الله يرضى عليكم، نكون مع سيدنا النبي بالحال والقال. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الشيخان الجليلان أبو بكر وعمر في ليلة من الليالي، فرأى مظهرا مهيبا جليلا جميلا آنسا، صاحبه عبد الله بن مسعود أفقه الأمة. وأنا أريد أن أقول أيها الإخوة، ليت أن الذين يمزقون أصحاب رسول الله ويشتمونهم وبعضهم يلعن بعض أصحاب رسول الله، ليت أنهم يزنون ظفر إبهام رجلهم ليكون لهم الحق في الكلام عن أظافرهم لا عن أشخاصهم ومواقفهم. ولكن الإنسان عدو ما جهل، ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عمن قال: كنا نقول جاء رسول الله وأبو بكر وعمر، وذهب رسول الله وأبو بكر وعمر، وأتى رسول الله وأبو بكر وعمر، وقال رسول الله يعلم هذا أبو بكر وعمر. وسئل الإمام جعفر الصادق، وقيل علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عن جميع آل بيت رسول الله، قيل ما مكانة الشيخين أو الشيخين، قيل ما مكانة أبي بكر وعمر الآن؟ قال: كما كانهما فيما تعلم الآن. أين وضعهم الله؟ وين حطون؟ مع سيدنا النبي. جواب مختصر وفيه دلالة على الفقه الرباني أيها الإخوة. ورضي الله عن آل بيت رسول الله. أقول يا سادة وعزة الله، لو رجعنا إلى ترجمات آل بيت رسول الله كلهم عبر المصادر لما وجدنا إنسانا عبر المصادر الموثوقة ومتصلة الإسناد بالتوثيق العلمي، لا بالزعزعة عن زوبعة ولا بالإنشاء والاختلاق، إنما بالسند، إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. لو رجعت إلى كلام آل بيت رسول الله من لدن الصدر الأول إلى اليوم لوجدت إطراء وإجلالا ومدحا جليلا لأبي بكر وعمر، يخجلك من نفسك أنك لم تطاول مقام فهمهم، فهم آل بيت رسول الله للشيخين رضوان الله عليهم. ومعه أبو بكر وعمر، ورأى هذا المنظر المهيب الجميل الآنس، رأى سيدنا عبد الله بن مسعود في حالة من الصلة مع الله، الآن هو عم يصلي، عم يذكر، عم يدعو، في حاجة يقول له حدا يقول له ساوي وعمل؟ لا، ولكن الواسطة الجليلة الشريفة التي لا تزيد المرأة إلا صلة قالت له سل فتعطى، هيك قال له سل فتعطى. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليك يا سيد الخلق، يا معلم الناس الخير، يا من لا تحب لأمتك أن تتمزق، يا من تحب لأمتك أن تتناغم، يا من تحب لأمتك أن تكون ظهرا متينا لبعضها البعض لا أن تطعن في ظهور بعضها البعض. أفأقول أنا محبا لفلان وفلان ممن احترموا عظموا كرموا كل أصحاب رسول الله ثم أنقل على لسانهم ما لم ينطقوا به؟ وإلى كل إنسان يسيء لأصحاب رسول الله كيف سيقف بين يدي الله ليقول الصديق أو أبو الصديق أو عمر أو عثمان أو حتى سيدنا علي أو أي من أصحاب رسول الله يا رب يا رب يا رب خذ لي مظلمتي من هذا. نعم، ما الذي فعله عمر؟ كانوا يتلقون بل يتلقفون الفوائد من بعضهم البعض بسرعة سريعة. الآن رسول الله قال لابن مسعود سل فتعطى، إذن ضمن الإجابة ابن مسعود. انظر ماذا فعلت الواسطة، أقطعت أم وصلت؟ حينما أقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك، من سألت؟ من سألت؟ الله. نحن نتوسل إلى الله بالعمل، فلا ينكر علينا أحد، فإذا ما توسلنا إلى الله برسول الله أنكر كل أحد، أمر عجيب. ورسول الله أفضل عند الله من عملنا. ما الذي فعله عمر بن الخطاب؟ قال رجع إلى سيدنا عبد الله بن مسعود ليسأله، لما قال لك رسول الله سل فتعطى صلى الله على سيدنا محمد ماذا قلت؟ هون في ضمان، فرصة فرصة يعني لن ترد. قال دعوت الله بهذه الدعوات، قلت ولا أكاد بعدها أن أقطع دعائي منها. قال قلت اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عينا لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد أو في أعلى جنة الخلد. فحملها عمر ليجعلها من جملة أوراده. هكذا يكون الفقه عن الله ورسوله، وإلا فلا. نعم يا سادة، فإن القضية قضية وصول إلى مقام أحبه الله لنا. اسمحوا لي بهذا المثال البسيط الذي ربما يصح لي أن أعتبره من السهل الممتنع. سئل أحد العارفين أنه لما نحن بحاجة إلى الواسطة؟ طبعا حاجة الواسطة لنا لا لله، الله ما بحاجة للواسطة، لكن الحق عز وجل ابتلانا بذلك لنلتزم بأدب العبودية. يعني أنا هقول لك شغلة، في الجنة بمجرد أن تأنس بشيء لتجدن نفسك داخل دائرته. السرر العالية المرفوعة قال هي في أعلى عليين، أهل الجنة يجلسون عليها وهم من على سرر سررهم يطلون على واد فسيح سحيق من الألوان الزاهية والخضرة النقية. فتهف النفس، نفس هذا الجالس على سريره، لأن يكون في أسفل هذا الوادي أو هذا المكان. قال بمجرد الخطرة ينزل قدميه فتمس الأرض مباشرة، هون صار القدرة هي الظهرية هون شو منسمي بالدنيا؟ لأنه تكليف ربط سبب بمسبب، وما الوسائط إلا أسباب بس. والخالق الله، لاحظت إخواني. فسئل أحد العارفين قال ما حاجتنا إلى ذلك؟ ألا يحجبنا هذه تحجبنا هذه الأمور عن الله؟ فمثل لهم بمثال بسيط، ونحن فعلا بحاجة لمن يدلنا، لأن النفس تضعف فبحاجة، المرء بأخيه كثير. فأخرج نظارته، قال أنا معي قصور بصر، فأخرج نظارته ووضعها على عينيه، قال هل حجبت الآن عن الحقيقة أم جليت لي أكثر؟ قالوا بل جليت، قال هذه هي المسألة. أما أن يظن الإنسان أننا برسول الله نحجب عن الله، فقد ألغى القرآن، ألغى ما كلفنا به كله، ألغى الطعام والشراب وكل الوسائط، ولا يملك ذلك. تلك هي الحقيقة أيها الإخوة، أيها السادة. الكلام عن هذا تفريعاته كثيرة، وإني لأرجو الله بعد خطبتنا القادمة التي أعتقد أنها ستكون مسك الختام إن شاء الله تعالى، ألا نحتاج للرجوع إلى تلك المواضيع، فهنالك مواضيع هامة اجتماعية نحن بحاجة ماسة إليها. فلعلنا نغلق هذا الملف وننتهي. وربكم لولا أن هنالك شبابا مقبلين على الله فقهوا المسألة أو أخذوا فهم المسألة فهما على الفهم المقلوب لما فتحت هذا الملف. كفانا أيها الإخوة، ألا فلنرجع إلى ما نحتاجه من ثوابت ما طلبنا به تكليفا، ولا نعبث بمسائل العقيدة فنتكلم بالرد باسم العقيدة ونحن نشتت كثيرا من الناس. نسأل الله أن يردنا ردا جميلا. وتذكروا يا سادة أنني ما قلت قال محمد الفحام، بل أشرت إلى الدليل. ونسأل الله أن يرزقنا الفهم والإدراك. فلعل الخطبة القادمة تكون مسك الختام لمسألة جد هامة وشاهد جد رفيع، وفيه تفريعات غنية إن شاء الله تعالى نختم به إن شاء الله تعالى. لذا أكتفي بهذا القدر، سائلا للمولى التوفيق والسداد، وسائلا للمولى النور والرشاد، وسائلا للمولى للطريق لنا جميعا الضياء والهداية ولكل العباد، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.